إذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا بأس، هذا كلام صحيح، هذا الكلام موجود وحقيقة، لكن لا يقتضي الأرجحية بلا شك، لأن الكتابين إنما وضعا للأحاديث الأصلية المرفوعة الموصولة، ومع ذلك فهو تبع. فإذا نظرنا إلى القدر الموجود في صحيح البخاري من الأحاديث المرفوعة الموصولة وقارن بينه وبين ما في صحيح مسلم من ذلك، لا شك أن ما في صحيح البخاري أرجح مما في صحيح مسلم. منهم من يقول أن البخاري مرجوح من حيث عنايته بالصناعة، بالصناعة الحديثية وتحري دقة السياق في المتون وصيغ الأداء وغيرها. نعم، هذا كلام صحيح، الإمام مسلم يعتني بذلك عناية فائقة، والإمام البخاري لا يعتني بالصيغ، حدثنا وأخبرنا عنده واحد، وأحيانا ينقل عن الراوي حدثنا في موضع وآخر أخبرنا، لأن معناهما واحد عنده، لكن مسلم يعتني بذلك عناية فائقة. إذا يقول بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، لا لا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم ما في شك تصرفه في سياق المتون والأسانيد أمر يبهر، لأهمية صحيح مسلم عني به العلماء قديما وحديثا، وكتبوا عليه الشروح الكثيرة، من ذلكم المعلم للمازري، هو المازري بفتح الزاي وكسرها، وإكمال المعلم للقاضي عياض، وإكمال إكمال المعلم للأبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي. ومن شروحه التي لم تصل إلينا لكنها من خلال النقل عنها فيها شيء من النفاسة والجودة، التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني، ينقل عنه النووي كثيرا، هو كتاب من خلال نقل النووي عنه كتاب نفيس وجيد. من شروحه أيضا المهمة المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، ومن شروحه المختصرة الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي. من المعاصرين من شرح الصحيح شرحا وافيا شبير أحمد العثماني، لكنه لم يكن سمى شرحه فتح الملهم شرح صحيح مسلم، وقام بتكملته وإن كان لم يتم بعد، محمد تقي العثماني. هذا الشرح جيد في الجملة وإن كان صاحبه معاصرا. مسلم له مختصرات من أهمها المفهم لما أشكل من تلخيص المسلم، تلخيص صحيح مسلم للقرطبي وشرحه المسمى بالمفهم. ممن اختصره أيضا زكي الدين المنذري، ومختصره مشهور متداول. ممن شرحه صديق حسن خان في كتاب اسمه السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم الحجاج. نبدأ بكتاب المازري باعتبار أنه أول الكتب، أول مواصلة من شروح القديمة، المعلم بفوائد صحيح مسلم. مؤلفه أبو عبد الله محمد بن علي تميمي المازري بفتح الزاي وقال بكسرها أيضا، توفي سنة 36 و500. المازري في المعلم لم يقصد تأليف كتاب يقصد به شرح صحيح مسلم ابتداء، لكنه في درسه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات ويمليها على الطلبة أثناء قراءتهم عليه، فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه وهذبه، فكان ذلك سبب تأليف هذا الكتاب. يعني على ما هو موجود الآن، الطلبة يسجلون ويكتبون عن الشيخ، ثم بعد ذلك يفرغون ما ذكره الشيخ في الأشرطة، ثم يعرض على الشيخ فيقره فيصير كتابا. هذه طريقة المازري. المازري ما جلس لتأليف شرح على صحيح مسلم، وإنما هي فوائد نقلت عنه في الدرس ثم عرضت عليه. قال القاضي عياض: إن كتاب المعلم لم يكن تأليفا استجمع له مؤلفه، وإنما هو تعليق، تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه عنه. ولا شك أن المعلم بداية انطلاقة لشرح صحيح مسلم، فقد بدأت الشروح بالظهور من عصر المازري ولم يعرف شيء منها قبل ذلك، فالمعلم هو أقدم الشروح التي وصلتنا الآن من شروح صحيح مسلم. من منهج المازري في المعلم أنه لم يتعرض لشرح المقدمة، مقدمة صحيح مسلم رغم أهميتها، لم يتعرض عليها على شرح لشرحها، وإنما علق في مواطن ستة أو سبعة، وهي مواطن يسيرة بالنسبة للمباحث المقدمة. ما يمتاز به صحيح مسلم هذه المقدمة النفيسة في علوم الحديث، المازري ما شرحها. المازري في شرحه لأحاديث الباب، الباب عند الإمام مسلم يحتوي على أحاديث كثيرة، يقوم المازري رحمه الله تعالى بالتعليق على حديث أو حديثين في الباب، يكون عليهما محور أحاديث الباب ولا يتعرض لأكثر الأحاديث. لم يذكر باعتبار تعليق وليس بتأليف، لم يذكر جميع الفوائد المتعلقة بالأحاديث التي تعرض لها، وإنما اقتصر على نكت يراها تحتاج إلى بيان في مجال الحديث رواية ودراية. وأكثر اهتمام المازري منصب على الأحكام الفقهية وتفسير الغريب واللغة. المازري لم يلتزم في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، ولذا يقول القاضي عياض في إكماله: وكان في المعلم تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم، يورد أحيانا الألفاظ المختلفة بين رواة الصحيح، يعنى بالمسائل الفقهية تستنبط من الحديث مباشرة ولا يكثر من ذكر أقوال الفقهاء، يهتم بمسائل العقيدة التي اشتملت عليها بعض الأحاديث، لكن مع الأسف الشديد اعتماده على العقيدة من وجهة نظر الأشاعرة، ويرد على مخالفيهم أيضا، ويأتي في المثال ما يقرر ذلك. يعنى بالمباحث اللغوية عناية كبيرة، والكتاب مطبوع في 3 أجزاء صغيرة لتحقيق محمد الشاذلي النيفر. نأتي بما يتعلق بالمعلم من إكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال، ثم نرجع إلى النووي ومن بعده. إكمال المعلم: مؤلفه أبو الفاضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي أو اليحصبي، وقد يقال بضمها أيضا السبتي أو السبتي كما يقال البصري والبصري، لكن الفتح أشهر. المالكي القاضي المتوفى 44 و500. ألفه القاضي عياض إكمالا لكتاب المعلم، هذا الكتاب ألفه القاضي رحمه الله تعالى تكميلا لكتاب المعلم للمازري، تلبية أيضا لرغبة كثير من تلاميذه الذين لمسوا من درسه في الصحيح الفوائد الجمة والزيادات المهمة. التمس منه الطلبة أثناء تدريسه لصحيح مسلم أن يشرح الكتاب شرحا مستقلا، نظرا لكثرة ما يبديه لهم ويذكره من الفوائد والشوارد والنفائس، التمسوا منه ذلك، فاعتذر أولا لانشغاله بالقضاء، ثم لما ترك القضاء اتجه إلى التأليف. في البداية قد عزم على تأليف كتاب مستقل في شرح مسلم، لكنه رأى أن من العدل والإنصاف لسابقيه أن يجعل الكتاب مكملا للنقص الكثير الوارد في المعلم، مع اعتماده أيضا على تقييد المهمل للجياني. لا شك أن الاعتراف بالسابق أمر مهم ينبغي أن يربى عليه الطلبة، فإذا كان هذا من مثل القاضي عياض الذي يستطيع أن يؤلف ابتداء مثل ما كتبه تبعا أو أفضل، إلا أنه من باب الاعتراف للسابقين، يعني الإنسان يأنف أن يتعلق بأذيال غيره بل يكتب ابتداء. لكن حافظ بن حجر أكثر مصنفاته تبع لغيره مع إمامته، إما أن يختصر كتاب أو يعلق عليه أو ينكت عليه، هذا من باب الاعتراف. والسبق له وزنه عند أهل العلم. في مطلع الألفية لما تكلم على ألفية بن معطي وأن ألفيته الإمام بن مالك وأن ألفيته فائقة ألفية بن معطي، قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. السبق لا شك أن السابق له فضل على اللاحق، له فضل كبير على اللاحق، يفتح له الأبواب. والكلام في هذا طويل. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام وهل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو دونهم، قال الإمام شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباعهم، فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، ولكونه رحمه الله أحاط بما كتبوه وما كتبه أتباعهم فهو أوسع منهم من هذه الجهة. المقصود أن السابق له الفضل على اللاحق، الإنسان لا يولد متعلم، إنما يستفيد ممن سبقه. القاضي عياض في كتابه شرح المقدمة شرحا وافيا، وشرح أيضا ما لم يتعرض إليه المازني. المازري من متون الأحاديث ببيان المعاني وضبط الألفاظ استنباط الأحكام والفوائد وبيان الغامض، وأكمل ما قصر فيه المازري من كلام على بعض الرجال والأسانيد والعلل، ووضح أيضا كلام المازري والجياني واستدرك وصحح عند الحاجة. الكتاب ككثير من الشروح شرح مصدر بالقول، يورد ما يريد أن يشرحه من الصحيح بعد كلمة قوله، كما هو الشأن في كثير من الشروح، ومن ذلك فتح الباري وغيره. في مقدمة الكتاب ذكر القاضي عياض رحمه الله السبب بعد على التأليف، وأنه اعتمد على كتاب المازري وكتاب تقييد المهمل لأبي علي الجياني، ثم ذكر أسانيده التي يروي بها صحيح مسلم، ثم بدأ ينقل ما في المعلم. مع تعقيبه وتتميمه تكميله لكلامه، ويلقب المازري بالإمام. فإذا قال القاضي عياض قال الإمام فمراده المازري. يشير إلى صحيح مسلم غالبا بلفظ الأم، فيقول ذكر في الأم أو جاء في الأم كلام، وإن كان يعني يوهم أنه الأم للشافعي، لكن الأم واحدة الأمهات. نعم، مستفيض عند أهل العلم أن الكتب الستة يقال لها الأمهات الست، فأنا لا نستغرب أن يقال لصحيح مسلم الأم. نعم بلفظ المفرد استعمال نادر، لكن المجموع استعمال شائع، قال الأمهات الست، هذا معروف عند أهل العلم، لكن لكتاب واحد وقال الأم هذا غريب. وهو ملبس أيضا حيث أن للإمام الشافعي كتابا اسمه الأم. وقول الناس الأمهات الذي يراه بعض أهل التحقيق أن جمع أم في غير بني آدم بدونها، في بني آدم يقال أمهات، وبذلك جاء القرآن والنصوص. في غير بني آدم يقال أمات بدونها. ثم ساق ترجمة مختصرة في عيون من أخبار الإمام مسلم وبيان فضل كتابه وقيمته وثناء الأئمة عليه، ثم شرح المقدمة، ثم بدأ بشرح كتاب الإيمان، ثم الطهارة، وهكذا إلى آخر الصلاة، إلى آخر الصحيح. والقاضي عياض رحمه الله تعالى لا يسوق متن الصحيح كامل كما هي عادة غالب الشراح، وإنما يريد منه ما يريد شرحه فقط. الطبعات الجديدة تورد الصحيح كامل، وهو أيضا لا يضع تراجم للأبواب، ما التزم أن يترجم لجميع الأبواب، وإنما أحيانا إذا كان الحديث طويلا قال باب حديث كذا، أو ذكر حديث كذا، ذكر حديث الإسراء، ذكر حديث التيمم وما أشبه ذلك إذا كان الحديث طويلا. إنما التزام جميع التراجم كما فعل النووي أو غيره لا. طريقته في الشرح أن يجمع في شرح الأحاديث بين طريقة الشرح بالمأثور، فيبين المراد من الحديث ويذكر ما له علاقة به من آية أو حديث آخر وما أشبه ذلك، ويذكر ما يروى في ذلك من عن السلف الصالح. فقد اعتمد أساسا في بيان المعاني على الكتاب والسنة والآثار ولغة العرب، كما أنه استفاد من الشراح السابقين كابن عبد البر في التمهيد، والمهلب في شرح البخاري، والخطابي في معالم السنن، والباجي في منتقى، والداودي في شرح البخاري وغير ذلك. هذه من أهم مصادر القاضي عياض في شرحه، على أن القاضي عياض رحمه الله لم يكن مجرد ناقل، بل كان ناقدا بصيرا ممحصا خبيرا، فكثيرا ما يتعقب غيره بإصلاح الغلط وبيان الوهم. القاضي عياض رحمه الله تعالى مالكي المذهب كما هو معروف، غالبا ما يرجح مذهب الإمام مالك، لكنه يخرج عنه ويرجح غيره إذا كان الدليل بخلاف ما رآه الإمام مالك، وهذا من إنصافه رحمه الله. بالنسبة لمسائل الاعتقاد قاسم يشترك فيه المازري والقاضي عياض والأبي والسنوسي، وأيضا النووي، كلهم يشتركون على تقرير مسائل الأسماء والصفات أو الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة كلهم. قبل ما نذكر شيء من هذه الصفات، هنا مسألة في صدر الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول: فإذا عزم لي تمامه، فإذا عزم لي تمامه هنا يقول: وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيب نفع أو نفع ذلك إياي خاصة، يعني أول من يستفيد المؤلف في التأليف، أول من يستفيد المعلم في التعليم، هذا معنى كلامه. لكن ما معنى عزم لي؟ والفعل المبني المجهول من فاعله؟ يقول: قال الإمام، هذا القاضي عياض يقول قال الإمام، يقصد المازري: لا يظن بمسلم، يعني بالإمام مسلم، أنه أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه. هذا كلام المازري. القاضي عياض قال: قد جاء هذا اللفظ في الكتاب من كلام أم سلمة، في الكتاب الذي هو الأم صحيح مسلم من كلام أم سلمة في كتاب الجنائز قالت: ثم عزم الله لي فقلتها. يعني إذا كان المبني المجهول محتمل فمثل هذا لا يحتمل شيء، العازم هو الله سبحانه وتعالى. يقول: أصل العزم القوة، ويكون بمعنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب. ومنه قوله عز وجل: فاصبر كما صبر العزم من الرسل إلى آخره. المقصود أن صفة العزم لله سبحانه وتعالى كلهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بما في ذلكم النووي. وهذا الخلاف فيها أمر يسير، أمره يسير، لأنه ما ثبت شيء مرفوع لا من الكتاب ولا من السنة في إثبات صفة العزم. لكن أقوى ما في قول أم سلمة: ثم عزم الله لي فقلتها. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن لأهل السنة في هذه المسألة في إثبات صفة العزم ونفيها قولان، لكنه رجح إثبات صفة العزم لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثم يكمل عليه هنا. غالبا قد يقول إلى آخره. نعم. وحينئذ فلا يستغنى عن كتاب المازري، قد يقول إلى آخره، قال الإمام كذا إلى آخره. فالخلاف في مثل هذه يسير، لكن في مثل تأويل صفة الضحك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال يدعو، يعني آخر الناس دخولا الجنة، يقول في الحديث صحيح مسلم: لا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة. قال الإمام: الضحك من الله سبحانه وتعالى محمول على إظهار الرضا والقبول، إذ هو في البشر علامة على ذلك. ويقال: ضحكت الأرض إذا ظهر نباتها، وفي بعض الحديث: فيبعث الله سحابا فيضحك أحسن الضحك، فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا على الاستعارة، كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك مجازا. هذا في الجزء الأول من إكمال المعلم صفحة 558. قال القاضي: الضحك في البشر أمر اختص به، وحالة تغير أوجبها سرور القلب فتنبسط له عروقه فيجري الدم فيها فيقبض إلى سائر إلى سائر عروق الجسد، فيثور لذلك حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح وهو التبسم، فإذا زاد السرور ربما أدى أو فإذا زاد السرور وتمادى ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سروره قهقه. والمتغيرات وأوصاف الحدث منتفية عن الله تعالى، وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه، وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه، فحمل العلماء ذلك على الرضا بفعل عبده ومحبته للقائه وإظهار نعمه وفضله عليه وإيجابها له. وقد حملوه أيضا على التجلي للعبد وكشف الحجاب عن بصره حتى يراه. والضحك يعبر به عن الظهور، ومنه: ضحك المشيب برأسه فبكى. هذا كلام المازري تعقيب القاضي عياض، ومثله قريب منه ما ذكره الأبي في شرحه في الجزء الأول صفحة 341، ومثله السنوسي أيضا من نفس الموضع، والنووي أيضا في الجزء الثالث صفحة 43، ومثله أيضا تأويل الغضب عند الأبي في الأول صفحة 363، وكذلك عند السنوسي وغير ذلك. آيات الصفات لا سيما الفعلية أولها هؤلاء الشراح كلهم. لكن مثل ما ذكرنا سابقا أن هذه الشروع استفاد منها على حذر، يعني تؤخذ الفائدة الكبرى التي توجد في هذه الكتب ويحذر مما يخالف فيه المؤلف من عقائد. بعد ذلك إكمال المعلم. مؤلفه أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي المتوفى سنة 27 و800. قد يقول قائل الأبي هذه ليست تضم الهمزة والمشهور عند الناس في اليمن إيش إب بالكسر؟ لا، هذا ليس منسوبا إلى إب، وإنما منسوب إلى أبة المغرب. يقول في مقدمته: أما بعد، فإن هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم، ضمنته كتب شراحه الأربعة: المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات مكملة تنبيه على مواضع من كلامهم مشكلة، ناقلا لكلامهم بالمعنى لا باللفظ حرصا على الاختصار، مع ما في ذلك من بيان ما قد يعسر فهمه من كلام بعضهم لتعقيده، لا سيما من كلام القاضي عياض. يقول: سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله تعالى يقول: ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في بعض المواضع من الإكمال. الآن الإكمال يقرأه طالب العلم يستفيد منه كثيرا. نعم، قد يشكل عليه بعض الأشياء، لكن هذا كلام بن عرفة. ماذا يقول؟ يقول: ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في بعض المواضع. هذا كلام بن عرفة. لكن نسمع كلام بن عرفة في تعريف الإجارة. الإجارة قد يقول قائل: هذا تحتاج إلى تعريف. لننظر هذا الشخص الذي يقول إن كلام عياض يشق عليه. ابن عرفة يقول في تعريف الإجارة، انتبهوا يا أخوان، هذا استطراد لا علاقة له بما عندنا، لكن يقول في تعريف الإجارة: بيع منفعتي ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. هذا تعريف الإجارة عند ابن عرفة. وابن عرفة هذا الذي يشق عليه كلام القاضي عياض، عن كلامه الذي يحتاج إلى، يعني إذا كان موجود يمكن يوضح، لكن ما استطاع أيضا التوضيح لمن استدرك عليه في نفس المسألة. يقول: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. فاعترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته. هذا الذي يقول مثل هذا الكلام المعقد يقول إنه يشكل عليه فهم كلام القاضي عياض. بالنسبة لهذا الكلام، كلام القاضي عياض يصلح للمبتدئين من سهولته ووضوحه. يقول الأبي: ولما تعرض للكلام على الخطبة، الأبي لم يشرح الخطبة لأنها في علم الحديث وذلك شيء آخر، ورأيت الأهم البداية بشرح الأحاديث، وإن أنسأ الله في الأجل وسهل فسأتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ولما كانت أسماء هذه الشراح يكثر دورانها في الكتاب، اكتفيت عن اسم كل واحد بحرف من اسمه، فجعلت ميم للمازري، وعين لعياض، وطاء للقرطبي، ودال لمحي الدين النووي، ولفظ الشيخ لشيخنا أبي عبد الله المذكور، يعني ابن عرفة. وما يقع من الزيادات المشار إليها وترجم عليها بلفظ قلت وسميته بإكمال الإكمال. الكتاب ضمنه مؤلفه الشروح الأربعة التي ذكرها: شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي. أيضا الشارح ينقل من المصادر بالمعنى لا باللفظ طلبا للاختصار كما تقدم، وهو أيضا يوضح ما يشكل من هذه النقول، ولم يشرح المقدمة لأنها في علوم الحديث واهتمامه بالأحاديث نفسها. استعمل الرموز الشروح التي اعتمد عليها، وعرفنا أن طريقة الأبي كسى بقيه في تقرير مسائل الاعتقاد، فلا نحتاج إلى إعادة. هنا إحالات كثيرة على تأويل الصفات موجودة. رابعا مكمل إكمال الإكمال، مؤلفه أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المتوفى سنة 95 و800. جاء في مقدمته يقول: كان من أحسن شروح صحيح مسلم وأجمعها شرح الشيخ العلامة أبي عبد الله الأبي رحمه الله تعالى. أردت أن أتعلق بأذيال القوم وإن كنت في غاية البعد منهم، إلا أن يمن الوهاب تعالى باللحاق بعد اليوم. يقول: فاختصرت في هذا التقييد المبارك إن شاء الله تعالى معظم ما في هذا الشرح الجامع من الفوائد، وضممت إليه كثيرا مما أغفله مما هو كالضروري لا كالزوائد، وأكملته أيضا بشرح خطبة، فتم النفو والحمد لله تعالى بشرح جميع ما في الكتاب. وجاء بفضل الله تعالى مختصرا يقنع أو يغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل أو مزيد إطناب، فهو جدير إن شاء الله تعالى أن يسمى لذلك بمكمل إكمال الإكمال. استعمل الرموز أيضا، فباء للأبي وعين لعياض وطاء للقرطبي وحاء للنووي يعني محي الدين، وصاد للأصل من صحيح مسلم، وشين للشرح. شرح هو شرح أيضا بالقول كسوابقه. مقصود أن هذا الشرح لا شك أن فيه شيء من التكميل لمن تقدمه، كما أن الإكمال مكمل لما قبله، وإن كانت الزوائد في هذين الكتابين يسيرة جدا. الزوائد في عند الأبي والسنوسي يسيرة جدا بالنسبة لما ذكره القاضي عياض، ثم ما في شرح النووي على ما سيأتي. يعني لو قيل على ما اقتصر في بالنسبة للبخاري قد تقدم ذكره، نقول الذي لا يريد أن يقتني إلا شرح واحد فعليه بفتح الباري، وإن كان قد يحتاج في غالب الأحوال أو يحتاج في كثير من الحالات إلى القسطلاني لضبط الألفاظ، فإذا جمع بين إرشاد الساري وفتح الباري اكتفى به مع غيرهم. بالنسبة لصحيح مسلم، يعني لو اقتصر على شرح القاضي عياض مع شرح النووي كفاه ذلك، لأن زيادات الأبي والسنوسي قليلة نادرة لا تستحق أن يفرد لها شرح. نعم لو علقت على شرح النووي أو شرح القاضي عياض كان جيد. كيف؟ المفهم فيه زيادات، فيه بسط لكثير من المسائل الفقهية والأصولية وما يتعلق باللغة العربية، لكنه ليس بشرح للصحيح، إنما شرح للمختصر، لكن يستفاد منه في فهم الصحيح بلا شك. بعد ذلك المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لمؤلفه محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600. عن كم؟ 76 و600. مولده متى؟ مولده متى؟ 31. نعم، 34. كم؟ 34. عمره كم؟ نعم، 45 سنة. كل مولده سنة 31 و600، 45 سنة. قد خلف هذا العلم العظيم الذي يستفاد منه منذ تأليف هذه الكتب إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها، سيما الأذكار رياض الصالحين، شرح مسلم، شرح المهذب، كتاب عظيم لو قدر تمامه لا أغنى عن كثير من كتب الفقه. هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، هذا القدر اليسير من العمر ينتج فيه هذا النتاج العظيم، مع أنه لم يكن يشغل عمره أو جل وقته في التصنيف، لا، عنده في اليوم 12 درس، في اليوم الواحد 12 درس. والعبادة تأخذ من وقته الشيء الكثير، هو معدود من العباد رحمه الله. ما يعتذر الشخص بأنه مشغول، أو إذا قيل له ما تحضر الدرس الفلاني قال أنا مرتبط، أنا مشغول، أشغالي كثيرة، أو طلب منه تأليف تعلل بأعذار واهية. لا، الوقت فيه بركة لمن استغله وصدق النية، يعينه الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعرف أناس يداومون الدوام الكامل في هذه الأيام يدرسون، لهم حلقات وعندهم أعمال أخرى، ويوجد وإن كان نادر من يختم القرآن ممن هذه صفته كل يوم، ويزور المقابر في كل أسبوع، يزور المستشفيات، يصل الأرحام، ودوامه كامل يعني من 8 إلى 2، إعانة من الله سبحانه وتعالى، وإلا أكثر الناس يضيع عمره سدى. فالنووي من هذه الشاكلة، مؤلفات تصر عمر، عبادة تذكر، كثرة دروس، شفاعات كثيرة جدا لذوي الحاجات عند الولاة، حتى أنه أمر بالكف عن هذه الشفاعات ثم امتثل رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه في شرحه، وأنه شرح متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات. يقول ولولا ضعف الهمم، يعني كما قال في شرح البخاري، ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين المطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات، بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات، إلى أن قال فأذكر فيه إن شاء الله تعالى جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات، يقول وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمفهمات، تنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات، وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرا ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات. وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات. يقول: حيث أنقل، نبهنا عليه قريبا، يقول: حيث أنقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات، فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائلي لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحة. يعني إذا أردت أن تشير إلى من قال بالكلام المشهور يحتاج أن تعدد جميع أهل العلم أو جل أهل العلم إلا من خالف في هذه المسائل. أما المسائل غير المشهورة النادرة يقول: وإن كان غريبا أضفته إلى قائلي إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضيات. وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه، وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. ثم قدم بين يدي الشرح فصولا مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يقرأها ويفهمها. بدأ بإسناده في الكتاب إلى الإمام مسلم، ترجم لرواته من شيوخه إلى مسلم تراجم مختصرة، تحدث عن صحيح مسلم وشهرته وتواتر نسبته إلى مصنفه، بين منزلته بين كتب السنة، ثم ذكر الخلاف فيما يفيد الخبر الواحد إذا صح. مسألة فيما يفيد الخبر الواحد إذا صح مسألة طويلة الذيول، لكن الجمهور على أن خبر الواحد إذا صح إنما يفيد الظن لاحتمال الخطأ والوهم والنسيان على الراوي وإن كان حافظا ضابطا ثقة. ومعنى إفادة الظن أنه لا يقطع به، يعني لا يعني أن الحديث صح وتوافرت فيه شروط القبول أنه يحلف عليه وأن نسبته ثابتة إلى قائله 100%. هذا ما قرره النووي في صدر كتابه، وإن قال بعضهم أنه يفيد القطع. يعني إذا جاءنا حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، يفيد القطع. نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام 100%، ألا يحتمل أن نافع وهم مالك ضبطت عليه أوهام وإن كان نجم السنن؟ لكن بعض أهل العلم يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع بثبوته ويحلف عليه، وإن كان هناك قول ثالث وهو الراجح إن شاء الله تعالى أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، أما إذا خلى عن القرائن فهو على أصله لا يفيد إلا الظن. إذا احتفت به قرينة أفاد القطع، لأن احتمال الخطأ والوهم ضعيف، مسألة مفترضة في الراوي الثقة، احتمال الخطأ والوهم عليه يعني نسبته مرجوحة، ولا كانت نسبة راجحة ما احتمل ولا الظن. هذه النسبة الضعيفة قدر أن نسبة الخطأ 10%، تقابل هذه 10% القرينة، وحينئذ يرتفع احتمال الخطأ احتمال النقيض فيرتقي إلى القطع. والمسألة مهمة ومبحوثة بكثير من الكتب، ولا محظور في كون خبر الواحد إذا صح يفيد الظن، لأنه وإن كان يفيد الظن إنه فيجب العمل به، يجب العمل به وإن كان لا يفيد إلا الظن. وكونه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، خلافا لمن يقول إنه يفيد القاطع مطلقا، لكن هذا القول مرجوح بلا شك، أو كونه يفيد الظن مطلقا كذلك. ثم ذكر مراد الإمام مسلم في تقسيمه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة وبيان مراتب الرواة عنده، ثم ذكر بعض المسائل الصلاحية كالحسن والحسن كالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف وزيادات الثقات والتدليس والاعتبار والمتابعات والشواهد والاختلاط والناسخ والمنسوخ ومعرفة الصحابة والتابعين ورواية الحديث بالمعنى وغير ذلك. وهذا الشرح على اختصاره لا شك أنه عظيم النفع، جم الفوائد لا يستغني عنه طالب علم لإمامة مؤلفه وحسن انتقائه وجمعه تنبيهاته العجيبة ولطائفه النفيسة. الحافظ ابن حجر له نكت على هذا الشرح، والشرح لا شك أنه قابل للتنكيت، قابل للحاشية، أن تبسط مسائله توضح. والمؤلف رحمه الله تعالى شافعي المذهب، يرجح مذهب الشافعي غالبا وينتصر له، وقد يرجح غيره لا سيما إذا قوي دليل مخالف، وهذا من إنصافه. أما في مسائل الاعتقاد فهو على ما تقدم في سوابقه أنه يقرب مذهب الأشاعرة في الصفات، ولا يسلك مسلك السلف في إمرارها كما جاءت، وهذا لا شك أنه قدح في الكتاب، لكنه يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد، ويعرض عما فيه من أو يعلق لو تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف في منهج السلف الصالح. وأما الإعراض بالكلية عن الكتاب هذا ليس بمنهج سليم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتذر عمن هذا مسلكه في مجموع الفتاوى بأعذار كثيرة، حتى أنه اعتذر عمن يظن كثير من طلبة العلم أنه يحرف النصوص. مثلا فرق بين النووي في تأويله مسائل الصفات مع ما نعرفه عنه من حسن القصد، وبين ما يسلكه الرازي في تفسيره من تأصيله وتقريره وتقعيده، فهو مجتهد مذهب، مجتهد عند الأشاعرة، يقرر هذا المذهب بقوة ويدافع عنه ويناضل ويرمي من يخالفه بالعظائم. اللي في تفسير الرازي في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء يقول: وصنف محمد بن إسحاق بعد أن رماه بأبشع الألفاظ، يعني بن خزيمة، كتاب في سماه كتاب التوحيد، والأولى أن يسمى كتاب الشرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس يشكون في صدق نيته، والذي يغلب على الظن أنه يعمل بما بلغه وفهمه من النصوص. كلام شيخ الإسلام، يعني إذا كان يقال مثل هذا الكلام في الرازي وصنيعه مثل ما سمعتم، فكيف بمثل النووي بن حجر وغيرهم ممن عرف حسن مقصده وسلامة منهجه في اتباعه للسنة وعنايته بها. ولا شك أن الكلام على صحيح مسلم وشروحه يحتاج إلى شيء من البسط وشيء من الزيادة، لكن الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك. وغدا إن شاء الله تعالى نعرض باختصار لشروح سنن أبي داود والنسائي، وبعده لشروح سنن الترمذي وابن ماجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل الأفضل لطالب العلم أن يقرأ مختصر الصحيح أو أصله مع الأسانيد؟ إذ بقراءة المختصر يختصر الوقت، تكرر القراءة ومع الإسناد والمكرر يطول الوقت. وقد لا يستفيد الطالب من قراءة الإسناد خاصة للصحيحين لأن رجالهم أجازوا القنطرة. الأصول كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها لا تغني عنها المختصرات بحال، نعم الطالب غير المتخصص أو الطالب المشغول بأمور أخرى غير العلوم الشرعية لو اقتصر على المختصرات كان جيدا بالنسبة له، لأن الوقت لا يستوعب قراءة الأصول. أما المكررات في الكتب الأصلية وذكر الأسانيد ذكر الطرق والتابعات والشواهد هذه أمور لا يستغني عنها طالب العلم بل لا بد له منها. وكون الرجال الصحيحين على وجه الخصوص جاوز القنطرة كما قال أهل العلم لا يعني أنه ينبغي أن لا يعتنى بهم، يعتنى بهم. هؤلاء الرجال رووا أحاديث خارج الصحيحين، فهل حكم روايتهم للأحاديث خارج الصحيحين مثل الأحاديث التي رواها في الصحيحين؟ بمعنى أن من رجال البخاري مثلا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري لو جاءت روايته في سنن أبي داود هل معنى هذا أن روايته في القوة في سنن أبي داود في حكم رواية البخاري قوة، أو أن الشيخين انتقيا من أحاديث الراوي ما وفق عليه لا سيما من وجه إليه شيء من النقد؟ وعلى هذا فكون الراوي من رجال الصحيحين لا يؤخذ قضية مسلمة إذا روى خارج الصحيحين، لأن الشيخين مع شدة تحريهما وانتقائهما للرجال خرجوا لرواة كل ما فيه من قبل غيرهم، تخريجهم لهم في الشواهد مثلا أو فيما توبعوا عليه ووفقوا عليه وعرف أنهم ضبطوه. والإمام مسلم بين منهجه في مقدمة صحيحه وأنه يخرج أحاديث الرواة الضابطين المتقنين من الدرجة الأولى، وقد ينزل إلى رواة الطبقة الثانية ممن يلونهم في الحفظ والإتقان، لكنهم دونهم إذا عرفت ملازمتهم للشيوخ، وقد ينزل قليلا إلى من مس بضرب من التجريح لا سيما فيما وفق عليه. ولذا يقول الحافظ العراقي في معرض كلامه على سنن أبي داود نقلا عن ابن سيد الناس يقول: وللإمام اليعمري إنما شرط أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل، يعني الإمام مسلم، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يعني قول أبي داود ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكت عنه فهو صالح وما فيه وهن شديد بينته، يقول هذا كون ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه من الحسن يشابه إلى حد ما على حد زعم ابن سيد الناس أبي الفتح اليعمري، يشابه إلى حد ما مقالة مسلم في صدر صحيح. ولذا قال: وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم. فإذا وقفت على رواية يزيد بن أبي زياد مثلا عند الإمام مسلم ووجدتها عند غيره، هل روايته في مسلم مثل رواية غيره عنه؟ لا، الإمام مسلم ينتقي، وأيضا الإمام مسلم يذكر حديث الراوي المتكلم فيه في الشواهد، كذلك البخاري. المقصود أن قولهم رجال صحيحين جاز بالقنطرة ليس على إطلاقه، هذا هو الأصل والغالب في رواة الأحاديث الأصول عندهم، أما من أخرج لهم في المتابعات والشواهد فالأمر فيهم أقل، ولذا يختلفون في شرط البخاري ومسلم، والأكثر على أن شرطهما رجالهما. فإذا وقفنا على حديث في غير الصحيحين روي برجال أخرج لهم الشيخان بالصورة المجتمعة بنفس الصورة ونفس الصيغ صيغ الأداء، صح أن نقول أن الحديث على شرط الشيخين، مع أنه لا يوازي ما في الصحيحين من الرواية ولو كان بالصورة المجتمعة على ما سمعنا. يقول هذه طلبت كثيرا لعلها في آخر الوقت ينبه عليه أفضل طبعات الشروح. يقول هل ينصح الطالب بحفظ صحيح مسلم أولا أم صحيح البخاري؟ لا شك أن حفظ صحيح مسلم أسهل وأيسر للطالب، فالبداءة به أنسب من هذه الحيثية، وإلا فالأصل هو الصحيح، ينبغي أن يعتنى بصحيح البخاري لا سيما من أراد أن يتفقه من السنة، أما من أراد الحفظ فأيسر له أن يبدأ بصحيح مسلم. يقول درست أن مسلم وضع الصحيح بدون تراجم للأبواب، وكذلك النووي في شرحه. لا، النووي في شرحه وضع تراجم للشرح لا لأبواب الأصل، لا، ولذا فإن إدخال هذه التراجم في الأصل خطأ، فعله محمد فؤاد عبد الباقي وغيره، لكنه الكتاب في الأصل لم يترجم، أخلاه مؤلفه من التراجم، لكن الشراح اجتهدوا في وضع تراجم، كل وضع تراجم خاصة. يقول ما أفضل طبعات شرح مسلم؟ هذا تابع لما قبله. قل ذكر السنوسي أنه اختصر شرح الأبي، لكن المتأمل له يجد أنه يعيد نفس كلام الأبي بحيث لا يلحظ القارئ أي فرق بين الشرحين. لا توجد فروق تذكر بين هذين الشرحين وبين غيرهما من الفروق من الشروح التي تقدمتهم مما يزعم أنه تكميل لها. نعم، هناك تعليقات يسيرة من الأبي على القاضي عياض، ومن السنوسي أيضا على الأبي، لو جردت هذه التعليقات وعلقت كل طالب يعني يعلق على نسخته ما يستحق أن ينقل من هذه الشروح، وإلا كله تكرار في تكرار، يعني ما يوجد في الأبي والسنوسي مكرر مع ما عند القاضي عياض. يقول هل هناك شرح متوسط أو مختصر لكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؟ لا يوجد. هناك كتاب اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، لكنه مرتب على الحروف ويصعب الاستفادة منه، وترتيبه أيضا على الحروف في شيء من الخلط، وعليه حاشية وشرح لا بأس به لمؤلفه شنقيطي من الشناقطة. وعلى كل اللؤلؤ والمرجان في بابه كتاب النفيس أنفس من زاد المسلم، فيمكن مطالعة شروح الأحاديث من الشروح المعتبرة من فتح الباري وشرح النووي مثلا. يقول لو تكرمتم بذكر أهم الشروح التي لا يستغنى عنها الكتب الستة مع ذكر الطبعة التي تنصحون باقتنائها، وكذلك أفضل الطبعات للمسانيد. والله هذا آخر المقام إن شاء الله ينبه على شيء من ذلك. وحقيقة لا أدري هل أتمكن قدم من تكملة الكلام على بقية الكتب، أو نضطر إلى إضافة عصر الجمعة فإن استطعنا بها ونعمة، فإن لم نستطع فلعلنا نتدارك البقية في عصر الجمعة. يقول الإخوة بحاجة إلى التعريف بكتب السنن وصحيح مسلم أكثر من الفترة المتبقية للدورة. يقول هذا يطلب زيادة مدة الدورة ولو إلى الأسبوع القادم حتى لا يكون اختصار مخلا. على كل حال إذا بدأت الدروس عندنا في المسجد دروس منتظمة من سنين طويلة لا أستطيع أن أرتبع مع أحد، فحدنا يوم الجمعة لأنه يوم السبت تبدأ دروسنا في المسجد. دروس منتظمة من سنين ارتبط عليها جمع من الأخوة لا أستطيع أن أتركهم. فنبدأ بسنن أبي داود وشروحه. فسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200 أحد الكتب الأصول الستة اتفاقا اعتنى به العلماء وأشادوا به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة تهذيبه: ولما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. ويقول المنذري: فإنه يعني سنن أبي داود أحد الكتب المشهورة في الأقطار، وحفظ مصنفه وإتقانه وتقدمه محفوظ عند حفاظ الأمصار، وثناء الأئمة عليه وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار. والكتاب من بالمحل المعروف عند أهل الحديث، وهو ثالث الكتب عند جماهير العلماء، وإن قدم بعضهم سنن النسائي عليه، لكن المعتمد عند أهل العلم أن سنن أبي داود يقدم على سنن النسائي، فإنه أنظف أسانيد. وذكرنا أن ابن سيد الناس زعم أن سنن أبي داود بمنزلة أو ينبغي أن يكون بمنزلة أو قريب من صحيح مسلم، وهذا ذكرناه سابقا. لا شك أن ابن سيد الناس لم يوافق على ذلك، لأن أبا داود لم يكلف نفسه انتقاء الرواة والرواية مثل الإمام مسلم. يقول أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فقد صار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض. يقول: وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بصحيحي البخاري ومسلم، ومن نحى نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقها. هو أقرب حقيقة، أقرب فائدة لمن أراد أن يتناولها بدون عناء من صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه شيء من المشقة للطالب المبتدئ، أما سنن أبي داود فالفائدة منه متيسرة، لكن دون هذه الفائدة النظر في ثبوت حديث بخلاف ما في الصحيحين من أحاديث فإنه لا يحتاج إلى أن ينظر فيهما. ويقول ابن رسلان في مقدمة الشرح: ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بسنن أبي داود، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه
وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. ولا شك أن سنة أبي داود مظنة للأحاديث الصحيحة والحسنة، وفيه الضعيف خفيف الضعف وفيه شديد الضعف، إلا أن ما كان ضعفه شديدا فقد التزم الإمام أبو داود بيانه كما في رسالته إلى أهل مكة قال: ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنة، فإنه قال: جمعت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه. وما به ضعف شديد قلته، نعم يقول ما إيش، وحيث لا فصالح خرجته. المقصود أن الكلام على سنن أبي داود يطول، كذلك بقية السنن. ولأهمية هذا الكتاب حظي من العلماء قديما وحديثا بالشروح والتعليقات والمختصرات، فشرحه جماعة من الأئمة، اختصره آخرون، فممن شرحه أبو سليمان الخطابي في كتابه الشهير معالم السنن، شرحه أيضا النووي لكن شرحه لم يتم، وشرحه مسعود بن أحمد الحارثي وهو أيضا لم يكمل، وممن شرحه مغلطاي وهو أيضا لم يكمل، ومما شرحه أحمد بن محمد بن هلال المقدسي، وشرحه أيضا الإمام أبو زرعة أحمد بن الحافظ العراقي رحمه الله ولكنه أيضا لم يكمل، ومما شرحه أحمد بن رسلان الرملي الشافعي، هذا شرحه كامل وموجود، ومما شرحه أيضا بدر الدين العيني، كتابه أيضا طبع أخيرا وهو ناقص، شرحه أيضا باختصار شديد السيوطي في مرقاة الصعود، وهناك حاشية لأبي الحسن السندي اسمها فتح الودود، وهناك أيضا شرح لم يكمل أيضا لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم بادي اسمه غاية المقصود، وأيضا هناك عون المعبود على خلاف في مؤلفه، لكن الأكثر على أنه لصاحب غاية المقصود، وهناك كتاب اسمه بذل المجهود لخليل بن أحمد السهارنفوري، ومن المتأخرين ممن شرحه الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه المنهل العذب المورود. ونقتصر على الكلام على بعضها، خمسة أو ستة منها فقط. فمن ذلك معالم السنن، مؤلفه تقدم ذكره في أعلام الحديث أو أعلام السنن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 88 و300. ألفه الخطابي إجابة لمن سأله ذلك، جاء في مقدمته: أما بعد، فقد فهمت مساءلتكم إخواني، أكرمكم الله وما طلبتموه من تفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث وإيضاح ما يشكل من فنون ألفاظه أو من متون ألفاظه وشرح ما يستغلق من مبانيه وبيان وجوه أحكامه والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها. يقول: قد رأيت الذي ندبتموني له وسألتموني من ذلك أمرا لا يسعني تركه، كما أنه لا يسعكم جهله، ولا يجوز لي كتمانه، كما أنه لا يجوز لكم إغفاله وإهماله، فقد عاد الدين قريبا كما بدأ، وعاد هذا الشأن دارسة أعلامه خاوية أطلاله، وأصبحت رباعه مهجورة ومسالك طرقه مجهولة. ثم قسم من ينتسب إلى العلم في زمانه إلى قسمين: أهل حديث وأثر، وأصحاب فقه ونظر. نظر في من ينتسب إلى العلم في زمنه في القرن الرابع، فوجدهم ينقسمون إلى قسمين: أهل حديث وأثر، وأهل فقه ونظر. مع أن كل من الفقه والأثر والحديث والنظر لا يتميز كل منهما عن الآخر، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع، وكل بناء لم يوضع له أساس فهو منهار، كل بناء لم يوضع له أساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء فهو قفر وخراب. يقول: وجدت هذين الفريقين إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. ثم بين وجه التقصير من كل فريق، وجه تقصير من ينتسب إلى الحديث، ووجه التقصير عند من ينتسب إلى الفقه. يقول: أهل الحديث مبلغ حاجتهم وجل قصدهم جمع الروايات والطرق، وطلب الغريب والشاذ، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني، وربما عابوا الفقهاء بمخالفة السنن. وأما أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، وقد اصطلحوا فيما بينهم على قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه، فكان ذلك ظلة من الرأي وغبنا فيه. يقول: هؤلاء، يعني من ينتسب إلى فقه من أتباع الأئمة، يقول: هؤلاء وفقنا الله وإياهم، لو حكي لهم عن واحد من رؤسائهم أو من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرأوا له العهدة. ثم ذكر الثقات من أصحاب الأئمة الذين يعول عليهم في نقل المذاهب إلى آخر كلامه رحمه الله، وكلام نفيس جدا. لا شك أن من ينتسب إلى الحديث بحاجة إلى الدرب على الاستنباط ومعرفة معاني الأحاديث وما يستفاد منها وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الحديث وأصول الفقه وقواعد التفسير. المقصود أن النصوص بحاجة إلى ما يخدمها، فعلى طالب الحديث أن يعتني بما يسمى علوم الآلة، فيعرف من علوم الحديث ما يستطيع بواسطته أن يصحح ويضعف، ويعرف من علوم القرآن وقواعد التفسير ما يستطيع أن يتعامل بهم على آيات على طريق سديد على سنة من سلف، لأنه إن اقتصر على مجرد النصوص لا يعرف حينئذ العام من الخاص، المنطوق المفهوم، المطلق المقيد، الناسخ المنسوخ، والنصوص كلها مشتملة على هذا كله. ثم أشاد بسنن أبي داود بكلام نقلنا جله، ثم ذكر أقسام الحديث عند أهلي وأنه ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم، وعرف الأقسام الثلاثة. تقسيمه للحديث وحصره الأقسام في الثلاثة حقيقة لم يسبق إليه، يعني أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الخطابي في مقدمة المعالم. نعم، الأقسام الثلاثة موجودة في كلام الأئمة، وجد عندهم ذكر الصحيح، وجد ذكر الحسن، وجد ذكر الضعيف، لكن من غير حصر في الأقسام الثلاثة. ولذا انتقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حصر الأقسام في الثلاثة، وقال: إن كان هذا التقسيم يرجع إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو كاذب ولا ثالث لهما، وإن كان راجع إلى استعمالهم، فالأقسام عندهم أكثر من ذلك، لكن الجواب أن هذا التقسيم بالنسبة إلى استعمال أهل العلم وما عدا الأقسام الثلاثة داخل فيه كما هو معلوم. وكتاب أبي سليمان الخطابي على اختصاره من أنفس الشروح لإمامة مؤلفه ورسوخ قدمه، ومن الإمامة في الدين، وإن كان منهجه في الاعتقاد على ما سمعنا سابقا في كتابه أعلام السنن، وما نقلناه عن شيخ الإسلام عن كتاب الغنية له، ولعله رجع عما في كتبه هذه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وكتابه المعالم هذا أجود من الأعلام، أعلام السنن أو أعلام الحديث الذي سبق ذكره في شروح البخاري، لأن هذا الكتاب ألفه أصالة لهذا للسنن، لشرح السنن وخدمتها. أما أعلام السنن أو أعلام الحديث ألفه يجده كالتكملة لهذا الكتاب. ومذهب الخطابي الفقهي والعقدي في هذا الكتاب موافق لما في ذلك الكتاب، فلا حاجة لإعادته، والكتاب مطبوع، طبعه الشيخ محمد راغب الطباخ في 4 أجزاء على انفراد، وهي طبعة جيدة معتنى بها مقابل على نسخ خطية في 4 أجزاء صغيرة، طبع أيضا مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم في 8 أجزاء بعناية الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، وهي أيضا طبعة نفيسة وجيدة. بعد هذا شرح بن رسلان، مؤلفه أحمد بن حسين بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان، قال السخاوي بالهمزة كما بخطه، وقد تحذف في الأكثر، بل هو الذي على الألسنة، أبو العباس الرملي الشافعي المشهور ببن رسلان المتوفى 44 و800. ابن رسلان حقق الجرح في شيء من التوسع، فيعنى ببيان اختلاف النسخ والروايات. سنة أبي داود له روايات كما أن للصحيحين روايات، رواية اللؤلؤي، رواية ابن داسة، رواية ابن العبد، نعم، وغيرها من الروايات، 5 أو 6 روايات. فيعنى ببيان اختلاف النسخ المتداولة والروايات المعروفة المشهورة، وينقل عمن تقدمه ومن عاصره، سواء كانت أقوالهم مدونة أو ينقلها مشافهة عنهم، وهو أيضا ينقد ويمحص ما ينقله ويتتبع، يخرج الأحاديث المشهورة أو المشروحة من الكتب المشهورة، يبين درجات الأحاديث من صحة أو حسن أو ضعف باجتهاده أحيانا وبتقليد غيره كثيرا. يعنى بالصناعة الحديثية، إلا أن قدمه في الحديث ليست في الرسوخ مثل قدمه في الفقه، فهو من فقهاء الشافعية، لكن هو في الحديث أقل من ذلك. يعرف الرجال ويبين أحوالهم، يعنى بفقه الحديث والاستنباط، ولعل هذا هو جل قصد المؤلف لتمكن المؤلف من علم الفقه. وطبيعة الكتاب المشروح، الكتاب المشروح أقرب ما يكون إلى الأدلة، أدلة الفقهاء. يهتم أيضا بالمباحث اللغوية، فيشرح الألفاظ والعبارات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، معتمدا في ذلك على كتب اللغة وغريب الحديث. أيضا ابن رسلان يضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط، وقد يشير إلى الخلاف في الضبط، وهو أيضا يهتم بالجوانب الصرفية للكلمات، ويعرب ما يحتاج إلى إعراب، وقد يذكر الخلاف في إعراب الكلمة واشتقاقها يعنى بالجوانب البلاغية. عرفنا أن ابن رسلان هذا شافعي المذهب، يرجح في الغالب مذهب الشافعية، وأما بالنسبة لمعتقده منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح، جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، من ذلكم أنه أول صفة الحياء بعدم الامتناع من بيان الحق، يقول: فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم مجازا. وقال عن حديث النزول بأنه يوهم التشبيه، إذ ذكر الرب بما لا يليق به من الانتقال والحركة فيجب تأويله على الوجه الذي يليق بصفاته، وهو أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف. الكلام في حديث النزول طويل جدا لأهل العلم، حتى الكلام عند من يثبت حديث النزول ويقول بموجبه بالنزول الإلهي، سواء كان في آخر الليل أو يوم عرفة أو غيرهما من المواضع التي ثبت فيها النزول، من جهة هل النزول يستلزم الحركة والانتقال، وهل يخلو العرش من الرب سبحانه وتعالى عند نزوله أو لا يخلو، كلام طويل حرره وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا ابن رسلان في مقابل يعني ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد، المعروف أن بدعة الأشاعرة في كثير من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة بالرد، فنقل عن الزمخشري نفيه رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ثم رد عليه وبين أن هذا مذهب المعتزلة وأن مذهب أهل السنة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. والكتاب نفيس ومفيد لقلة الشروح الكاملة بالنسبة للسنن، وإن كان صاحبه غير متميز في الصناعة الحديثية، لكن جمعه للأقوال الفقهية واستدلاله للمذاهب جمع طيب جدا يخدم الكتاب ويفيد الطالب. والكتاب محقق لكنه لم ينشر بعد، في بضع رسائل دكتوراه. بعد هذا شرح العيني على سنن أبي داود. العيني تقدم التعريف به، وهو أيضا شرح ناقص، وصل فيه مؤلفه إلى باب الشح وهو آخر أبواب الزكاة. منهج العيني في شرحه يشرح الترجمة شرحا موجزا في الغالب، يترجم لرواة الحديث ويذكر ما قيل في الراوي، لكنه لا يرجح ويوازن بين أقوال الأئمة في الراوي، وهذا أمر مهم جدا. لأن مجرد الناقل لأقوال الأئمة لا يعجز عنه أحد، المهم الخروج بالنتيجة الدقيقة الصائبة من أقوال أهل العلم في الراوي. تأخذ دراسة الأسانيد القسط الأكبر من الشرح، يبين معاني ألفاظ الحديث ويستدل لما يميل إليه من معنى بالمرويات الأخرى أو بالروايات الأخرى، يذكر ما يستفاد من الحديث ويتعرض لكلام العلماء، وانحيازه لمذهبه الحنفي ظاهر، يعني مثل صنيع في عمدة القاري. يذكر من أخرج الحديث مقتصرا في الغالب على الكتب الستة والموطأ والمسند والمصنف بن أبي شيبة، لا يهتم بالجوانب البلاغية من المعاني والبيان والبديع كما فعل في أوائل شرح البخاري، وهذا يصدق مقالة ابن حجر أنه اعتمد في أوائل شرحه على البخاري شرح الركن القريمي الذي اعتنى بهذه الجوانب، أنه لما انتهى شرح القريمي انتهت عناية العيني بهذه الأشياء. وعلى كل شرح العيني طبع أخيرا، يعني القطعة الموجودة منه طبعت وفيها أيضا خرم يسير في أوله. بعد هذا عون المعبود، عون المعبود اشتهر بين الناس بأن مؤلفه محمد شمس الحق العظيم أبادي، لكن جاء في مقدمته بعد البسملة والحمدلة: أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم أبادي، يقول غفر الله له: إن هذه الفوائد المتفرقة والحواشي النافعة على حديث سنن أبي داود جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن. هذا كلام من؟ أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف الصديقي. يقول: جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى. العجيب أنه في طرة الكتاب مكتوب عون المعبود شرف سنة أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، وغير هذا الذي في المقدمة يأتي ذكره محمد شمس الحق. جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى مقتصرا على حل بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتراكيب بعض العبارات، مجتنبا عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى، وسميتها بعون المعبود على سنن أبي داود تقبل الله مني. يقول بعد ذلك: وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها، هو قول أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. يقول: والباعث على تأليف هذه الحاشية، أولا محمد شمس الحق له شرح مطول على سنن أبي داود اسمه غاية المقصود، وذكر هنا يقول الباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبو الطيب شارح السنن ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر أن شرحي غاية المقصود يطول شرحه إلى غير نهاية، لا أدري كم تطول المدة في إتمامه والله يعينني، والآن لا نرضى بالاختصار، لكن الحبيب المكرم إلى آخره. المقصود أنه كلام يطول، إنما قد يميز ما في الكتاب مما ألفه شرف الحق مما ألفه شمس الحق، بأن شرف الحق له يقول لو حل الألفاظ الغامضة والمباحث اللغوية والتراكيب وبيان التراكيب، هذا شرف إيش؟ شرف الحق. أما أبو الطيب له من الكتاب الفوائد الحديثية والمتون والكلام على المتون والأسانيد والعلل وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة. فعلى هذا يكون قد اشترك في تأليف الكتاب اثنان. جاء في آخر الجزء الثامن من مختصر شرح تهذيب سنن أبي داود لمحقق محمد حامد الفقري خاتمة لا بد منها، يقول: وقد كان من أهم ما اعتمدت عليه في عملي في طبع مختصر السنن والتهذيب والمعالم عون المعبود، لأنه أجمع شرح لسنن أبي داود، بل لعله أنفع شرح للأحاديث مطبوع وأوسعها إذا استثنينا فتح الباري. لكن واقع الكتاب بخلافها، الكتاب مختصر، سماه مؤلفه حاشية وليس بشرح مستوعب مستقصي، بل شرح مختصر يشرح الحديث الواحد في صفحة أو صفحتين، فكيف يقال أن هذا أوسع شرح للأحاديث مطبوع؟ لا، يعني باستثناء فتح الباري، يعني تجاهل الشروح الكبيرة لصحيح البخاري، لا نسبة بينه وبين شرح العين، شرح العين أطول. لكن هذا كتاب على كل حال الذي هو عون المعبود شرح لسنن أبي داود نافع، له مزايا: يشرح الأحاديث بطريق المزج، يمزج كلمات المتن في الشرح، فيميز المهمل من الرواة ويسمي المنسوب والمكنى، ويضبط ما يحتاج إلى ضبط، ثم يشرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح، ثم يتكلم على فقه الحديث، كل هذا باختصار، ثم يخرج الحديث معتمدا في تخريجه على كلام المنذري في المختصر. ومع هذا فهو شرح مختصر لا يستوعب جميع الكلمات ولا يعلق على رجال الحديث كلهم، إنما يكتفي بضبط بعض الأسماء أو تسمية بعض المكنين أو المنسوبين. يعنى ببيان صحة الحديث وضعفه، لكن لا عن اجتهاد، إنما يعتمد في ذلك على غيره. وقد وصفه مؤلفه بأنه حاشية اجتنب فيها الإطالة، وقصد بيان معنى أحاديث السنن دون بحث في ترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الاختصار، من غير ذكر أدلة المذاهب على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها حاجة. يتميز الكتاب بأنه شرح كامل للسنن كلها من أولها إلى آخرها، يظهر فيه أيضا اتباع المؤلف للنصوص وليس فيه تعصب لأي مذهب من المذاهب، إنما يرجح على ما يقتضيه الحديث، وفي هذا متأثر تأثر كبير بالشوكاني. أيضا هو في المعتقد على طريقة أهل السنة والجماعة، يمر نصوص الصفات ويثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهو أيضا يرد على معظمي القبور ممن فتن بها، ويقرر السنة في كيفية وضع القبر، كيفية الزيارة كما في الجزء التاسع صفحة 36 و37، ينكر بعض البدع المنتشره